بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الجزء المبارك للوزير بن هبيرة رحمه الله تعالى من كتابه الإفصاح والمسمى بإجماع الأئمة الأربعة واختلافهم. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولا واتبع هداه وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا والحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين. قال الوزير بن هبيرة رحمه الله تعالى: واتفقوا على كراهية البيع في وقت النداء يوم الجمعة لقوله تعالى: وذروا البيع.
نعم، والمراد بالنداء المنهي عن البيع فيه النداء الثاني اللي هو نداء الخطبة، وليس النداء الأول الذي كان يجتمع الناس من أجل أن يأتي الناس الجمعة كما كان في زمان عثمان رضي الله عنه لما أمر بالنداء قبل دخول الوقت. إنما المراد بالنداء هنا النداء بعد دخول الوقت، لأنه لم يكن وقت نزول الآية إلا نداء واحد، لم يكن وقت نزول الآية إلا نداء واحد: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. طيب، هذه الكراهية في البيع كراهية تنزيه أو كراهية تحريم؟ الظاهر أنها كراهية تحريم، لأن الواجب هو الانشغال بالجمعة فيجب الدعوة إليها. إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا وليس فبيعوا، وهذا مخصوص بمن تلزمه الجمعة. أما المسافر إذا باع وهو على ظهر سير، أو المرأة في البيت إذا باعت، فهذا لا إشكال فيه، إنما هذا ممن تلزمه الجمعة. نعم.
واختلفوا في المنع منه.
لو أنت إيه؟ ما معنى تتمم يعني؟ صورة التتميم. صورته. مش فاهم برضه. ما معنى باع؟ بعت واشتريت. خلاص تم البيع هذا قبل، لا إشكال. وإحنا جايين بدك فلوسك، وإحنا جايين للجمعة بعد النداء، لا إشكال. الله المستعان. باع ولا ما باع؟ يبقى أنت بتقول باع. باع، بعت واشتريت، خلاص ده المنهي عنه أن يقع بعد النداء. وقع قبل النداء خلاص. حمل بقى عليا، ده تمامه، حمل عليا، هات توك توك، وقف لي مش عارف ايه، خلاص هذا خارج يا حمد. انما انا بقولك بيعني بخمسة، لا باثنين، بثلاث، الله اكبر، وقف. ما احنا بنتفاصل اهو، مش احنا بنتفاصل يعني بخمسة باثنين بثلاثة باربعة، مش هو ده؟ يبقى ما باعش. يعني مداخلات عجيبة يعني. احنا بناخد وند مع بعض، يا احمد اهو هات لي دي، تنزل دي، طب دي كذا، طب يبقى خلاص ما بعناه. يبقى ما يصح بعد النداء، ما يصح ان احنا نعقد بيع. طب بخمسة باثنين لسه بنماكس بنفاصل والنداء دخل، يبقى ما نبيعش. طيب بيعنا خمسة اثنين استباركت، خلاص الحمد لله. طيب شيل لي بقى، حمل، هات توك توك، يبقى صح. هذه كل الصور يعني كل الصور ممكن تفترض في هذه يعني. نعم. قول مثلا الإيجارة بقى، هل نلحقها بالبيع؟ دي أسئلة تبقى إيه، هنلاقيها في الكتب يعني، في بيع في. طب الإيجارة، طب هل البيع هذا ممن يلزمه الجمعة؟ لا. طب لو أحد الطرفين يلزمه، واحد الطرفين يلزمه مثلا، يبقى هذه المسائل اللي هي تتعلق الافتراضات اللي تتعلق. أما إذا قلنا بيع، يبقى معناه بيع تام. بيع تام يعني بعتك واشتريت، ما يصح. هذا ما يصح بعد النداء، إنما قبل النداء بعتك واشتريت هذا لا إشكال فيه. البعض تكلم في مسألة بقى مثلا إيجارة سيارة أذهب بها للجمعة بعد النداء أو توك توك، ما هو دي إيجار، يعني النداء حصل ثم إنني أذهب بتوك توك فأستأجره، هل يجوز هذا بعد النداء أم لا؟ الأصل لا يجوز، لأن الإجارة وكل هذا في معنى. لكن لو لم يكن لك وسيلة أن تذهب المسجد إلا بهذا فلا إشكال، كما أنه لو حضر وليس عندك ثوب نادى المنادي وليس عندك ثوب ولا سبيل أيضا إلى تحصيل ثوب بغير شراء، يبقى هذا يكون للإضطرار لأن الجمعة لا تتم إلا به. نعم.
واختلفوا في المنع منه.
نعم نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: فصل. ولا يحرم غير البيع من العقود كالإجارة والصلح والنكاح، وقيل يحرم ولا يحرم غير البيع من العقود كالإجارة والصلح والنكاح، وقيل يحرم لأنه عقد معاوضة أشبه البيع، ولنا أن النهي مختص بالبيع وغيره لا يساويه في الشغل عن السعي لقلة وجوده، فلا يصح قياسه على البيع.
بل لا يصح منعه، لأن الشارع لا يفرق بين المتماثلين، هل المراد البيع كبيع ولا المراد انشغال بالعقود هذه والمعاملات هذه بعد الجمعة لأنها صارفة عن السعي إليها؟ نعم، فهذا هو الصحيح، صحيح أنه يشمل الجميع. نعم.
شيخ ابن باز في أجرة السيارات بعد النداء.
نعم.
سؤال الشيخ ابن باز رحمه الله: علمنا أنه يحرم البيع بعد النداء الثاني في يوم الجمعة، فهل هذا ينطبق على أصحاب سيارات الأجرة والباصات الذين يتقاضون على إركاب الركاب قيمة معينة؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. فأجاب: نعم، تأجير السيارات بيع، لأن الأجرة بيع، بيع المنافع، يدخل في الآية الكريمة: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فتقف السيارات ويقف أهل التكاسي ويتوجهون إلى المسجد، يجب عليهم ولا يجوز لهم أن يؤجروها في هذه الحال، بل يوقفونها ويتوجهون إلى المسجد إذا سمعوا النداء، هذا هو الواجب عليهم، لأن الإجارة نوع من البيع، بيع المنافع يسمى أجرة وهو بيع. قال: إذا كان النداء الثاني يتفاوت من مسجد إلى آخر.
سبحان الله، فقيه، سبحان الله، فيقول الإجارة بيع، هذه بيع منافع، إنما البيع بيع أعيان، ولهذا البيع يكون في العين والأجرة تكون في المنفعة. نعم.
قال: إذا كان النداء الثاني يتفاوت من مسجد إلى آخر، قد يكون بين بعض المسجد والبعض الآخر ما يقرب بنصف ساعة، فما هو توجيه سماحة الشيخ؟
لا، ما يمكن يكون بنصف ساعة، النداء الجمعة اللي هو للصلاة، نداء الخطبة ما يتفاوتون فيه، لكن يتفاوتون في النداء الأول، النداء الأول، وهذا ليس هو المراد. نعم.
الشيخ: متى سمع المنادي في المحل الذي هو فيه كفى؟ السؤال: إذن العبرة بالمحل؟ قال: نعم، بالمحل الذي هو فيه. نعم.
مصر ده الليل بيناقش الشيخ. نعم. 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 ابن عثيمين عطيه. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع تعليقا على قول الحجاوي: ولا صح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد النداء الثاني، ويصح النكاح وسائر العقود. قال: ظاهر كلامه أنه يصح الرهن والضمان والقرض والإجارة وإمضاء بيع الخيار والإقالة وغير ذلك، وكل العقود تصح، ولكن الصحيح خلاف كلام المؤلف رحمه الله، وأن سائر العقود منهي عنها كالبيع، وإنما ذكر الله البيع بحسب الواقع لأن هذا هو الذي حصل. فالصحابة رضي الله عنهم لما وردت العير من الشام خرجوا وبدأوا يتبايعون فيها، فتقييد الحكم بالبيع إنما هو باعتبار الواقع فقط، وإلا فكل ما أنهى عن حضور الجمعة فهو كالبيع ولا فرق. والمؤلف في هذه المسألة أخذ بمذهب أهل الظاهر، وهو الاقتصار على لفظ النص فقط، وهو قوله: وذروا البيع. فالصواب أن جميع العقود لا تصح وأنها حرام، لا يستثنى من ذلك النكاح ولا القرض ولا الرهن ولا غيرها. نعم، ربما يقول قائل إن عقود التبرعات كالهبة لا تضر لأنها لا تلهي ولا تشغل، فمثلا أن رجلين أقبل على المسجد وفي حال أقبالهما أذن لصلاة الجمعة فوهب أحدهما الآخر شيئا، فهنا قد يقال إنه يصح لأنه لم يحصل بذلك إشغال ولا إلهاء، لكن شيئا يحتاج إلى معالجة ونقول أنه يصح مع أن الله نهى عن البيع، هذا فيه نظر.
نعم نعم نعم.
جاء في الدورة الثانية ما نصه الفرع الثالث: حكم صحة البيع وقت النداء الثاني لصلاة الجمعة. يصح البيع وقت النداء الثاني لصلاة الجمعة مع كونه يحرم، وهو مذهب الحنفية والشافعية وقول للمالكية ورواية عند الحنابلة ونسب لعامة أهل العلم.
نعم، دي بقى الصحة، إن النهي شيء والصحة شيء. النهي نهي، وهذا النهي للتحريم، وهل يعم جميع العقود أم لا، دي مسألة. طيب، مع النهي هل يصح البيع أم لا؟ خلاف. فالذي يقول بأن النهي يقتضي الفساد وكذا يقول بعدم الصحة، والذي يقول بالانفكاك فكاك الجهة يصحح. نعم، هنا يذكر المسألة هذه. نعم.
قال: واختلفوا في المنع منه، فقال مالك وأحمد: البيع باطل ولم يمنع صحته الآخران، وهذا النداء والأذان الثاني عند صعوب الخطيب.
يعني أبو حنيفة والشافعي. نعم.
وهذا النداء والأذان الثاني عند صعود الخطيب، فإن الأذان الأول إنما زاده عثمان رضي الله عنه.
نعم.
واتفقوا على جواز بيع الصوف المنفصل عن الحيوان.
إذن في مسألة صحة البيع من عدمه قد اختلفوا في الصحة، هل يصح أم لا، فيكون هذا عقد محرم، وبالتالي إذا كان عقدا محرما فليصح البيع. والذي يقول بالجواز يقول النهي خارج ذات الصلاة، هذا نهي لا علاقة له، إنما هذا كان من أجل محافظة على الصلاة، والبيع هذا خارج، فيكون عندنا انفكاك جهة فيصح البيع ويكون آثما بالمخالفة، ولعل هذا هو الأقرب. نعم نعم. هل يلزمه الجمعة؟ ما احنا قلنا ممن يلزمه الجمعة، المسافر، هذا المسافر لا تلزمه جمعة، وبالتالي بيع واشتري زي ما هو عامل. نعم، ما هو عامل محط حسب هل هو مقيم ولا هذا مسافر. لو مقيم تلزمه الجمعة، يغلق المحطة ويروح يصلي. لو هو حكم المقيم يبقى بينسحب عليه الحكم. إنما الذي ليس حكمه حكم مقيم له المسافر، فالمسافر له أن يبيع ويشتري لأنه لا تلزمه الجمعة. لكن لو عامل المحطة أو صاحب المحطة، واحد عامل المحطة ببيته وكذا على الطريق يغلقها، ويجب أنه يأتي المسجد يصلي، يجب عليه. نعم.
واتفقوا على جواز،
لكن كما قلنا يخرج من كل هذا الاضطرار. الاضطرار أنا لا أستطيع أن أتي إلى الجمعة إلا بتكتك أو بشيء أو إلى خير. كذلك أيضا من لم يجد ثوبا يذهب إلى الجمعة إلا أن يباح، وجده يباح. نعم. تفريق يعني لا دليل عليه. نعم. لا، المضطر بس، إنما الثاني ليس مضطر. نعم. ما في مشكلة، ما في مشكلة. لو جعل زوجته أو مريضا لا تلزمه جمعة أو أي شيء. نعم نعم. ما احنا قلنا المسافر هذا لا يلزمه شيء. طيب، فهي امرأة لا تلزمه جمع، ومسافر لا تلزمه جمع. ما يجوز. لو هي تبيع لحاضر، حاضر يحرم عليه البيع، وهي لا تعاونه. ما هو ده اللي احنا بنتكلم فيه؟ الاصل لا يصلح، بعد الاذان لا يصلح. نعم، ما هو يبقى مضطر، يبقى هو إذا استأجر اضطرار. نعم
أحد
ولا واجب مع عذر ولا محرم مع اضطرار. ما أنا بقول لك اللي هو تلزمه الجمعة ثياب مواصلة لا يذهب الجمعة إلا بها، ماء يتوضأ به. نعم
شيخنا أحد الأخوة بارك الله فيك أرسل بيقول إذا ركبت التوك توك قبل الأذان ثم أذن المؤذن فأنا أعطيه الأجرة بعد الأذان، فما الحكم؟
ما نعم هو بالنسبة لركوبه هو استأجره متى؟ استأجره قبل؟
ركبت التوك توك قبل الأذان ثم أذن المؤذن وأنا أعطيه الأجرة بعد الأذان.
الذي يظهر أنه استأجره قبل، لأن الثمن أثر وليس الثمن أجرة، يعني الإجارة العقد تم قبل، العقد تم قبل زي البيع تم قبل، وأما التقابض في أي وقت، فيكون هنا قبض الأجر وليس إنشاء الأجر. الإجارة الإجارة تمت قبل. نعم
معذرة الشيخنا، حكم الخطيب بيختلف عن الجمهور في المحل؟
إذا كان الخطيب الأذان نفسه منعقب به فخلاص، يعني افترضنا دخل الوقت لكن لم ينادى، أنا في مكان أنا الخطيب والنداء يكون بعد نصف ساعة، لكن دخل وقت الظهر، فالمعتبر يكون بقى دخول الوقت ولا النداء؟ النداء إذا نودي للصلاة، والإمام قد يؤخرها قليلا أو شيء. نعم ننتقل بقى. نعم لا بينقي أحمد، ما تمش بيع، التنقية مش بيع. لا انت متفقين ان سعر السلعة 10، لكن هل تم البيع والشراء؟ ولعت دي، ولعت ضمان مين؟ يبقى ما تمش لسه. نعم
قال رحمه الله: واتفقوا على جواز بيع الصوف المنفصل عن الحيوان، واختلفوا في بيع الصوف على الظهر.
واتفقوا على جواز بيع الصوف المنفصل عن الحيوان، يعني لو هتبيع صوف منفصل عن الحيوان هذا بيع صوف لا يتعلق به بشيء آخر، فهذا لا إشكال فيه، لكن اختلفوا بقى في بيع الصوف. ها
واختلفوا في بيع الصوف على الظهر بشرط الجز.
بشرط الجز، يعني اشتري الصوف هذا الموجود واجزه الآن. نعم
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد لا يجوز، وقال مالك يجوز.
نعم في بيع الصوف على الظهر بشرط الجز. طيب الثلاثة قالوا لا يجوز، ما علة عدم الجواز؟ الغرر، لأن هذا لا يعرف قدره، لا يعرف قدره. نعم وقال مالك يجوز. طيب لو إنه قال أنا أشتري اللي موجود خلاص بأي قدر كان، يعني ما أحدد أقول مثلا كيلو أو كيلوين أو ثلاثة أو كذا، ألا يلحق بالصبرة التي تباع جزافا؟ يعني أقول اللي هي الشروة، يعني الشروة ها؟ نعم نعم لا، ما هذا علة الأذى هذه أظنها بعيدة، لكن هي فيما يتعلق بالغرر هذا أقرب. شوف كده ابن قدامة فيه النص، هذا فيه إيه؟ لأن النص ما أظنه يصح. نعم في هذا، لكن هو يكون رجع الغرر، فقد يقال طيب لو انتفى الغرر بمعنى أنه يباعك الشروة هكذا، يقال هذا الصوف بعشرة الموجود بعد أن يتفقد وكذا، لا أنه يبيعه قدرا معين، قدرا معين في غرر وجهالة ما في إشكالية. شوف كده تعليل الأئمة المانع، ابن قدامة ذكر إيه في المنع والجواز علتهم في بيع الصوف على الظهر بشرط الجز، فهل هو عائد إلى ما يتعلق بالجهالة؟ نعم الغرر.
قال ابن قدامة رحمه الله: ف فصل بيع الصوف على الظهر. قال: واختلفت الرواية في بيع الصوف على الظهر، فروي أنه لا يجوز بيعه لما ذكرنا من الحديث، ولأنه متصل بالحيوان فلم يجوز إفراده بالعقد كأعضائه، وروي عنه أنه يجوز
بشرط. العضو، العضو لا يمكن انفصاله، إنما هذا يمكن انفصاله. نعم.
وروي عنه أنه يجوز بشرط جزه في الحال، لأنه معلوم يمكن تسليمه.
تمام.
فجاز إنما
لو
بيعه.
صحيح. إنما لو أبقاه بيحصل زيادة نماء أو يحصل كذا. نعم.
وفارق الأعضاء فإنه لا يمكن تسليمها مع سلامة الحيوان، والخلاف فيه كاللبن في الضرع، فإن اشتراه بشرط القطع لا فتركه.
لا، لبن في الضرع لا، لبن في الضرع لا يطلع عليه، غرره ظاهر، إنما الصوف ظاهر. لكن أبيع أشتري منك لبن في الضرع وأنا ما أدري يخرج كم. نعم.
فإن اشتراه بشرط القطع فتركه حتى طال، فحكمه حكم الرطب إذا اشتراها فتركها حتى طالت.
نعم. عايزين كلام المتقدمين، شوف ابن عبد البر ذكرها ولا احد، ابو بن المنذر. نعم.
قال العثيمين رحمه الله تعالى: القول الثاني انه يصح بيع الصوف على الظهر بشرط الجز في الحال، والا تتضرر به البهيمه، لانه مشاهد معلوم ولا مانع من بيعه، فلا يشتمل البيع على محظور، وهذا هو القول الصحيح.
نعم. اذا كان المساله من المانع لغرر او كذا، فنقول الغرر إن باعه قدرا معينا، قال هذا كيلو كيلوين ثلاثة أو كذا، فصحيح الغرر فيه، لأنه مستحيل يأتي على نفس القدر. لكن لو باعه كما يبيع ماذا الصبرة ويبيع الشروة، أشتري هذا الطعام بكذا، أشتري هذا السمك بكذا، أشتري هذا التبن بكذا، هذا لا إشكال فيه، لأنه لا يباع على إنه قدر. فكذلك الصوف هنا لو كان يبي يشتري، وهذا أمر ظاهر، يشتري ما على ظهرها ويجز في الحال بحيث لا لا يختلف الوصف بعد ذلك، فهذا لا إشكال فيه. نعم. فإذا كانت علة الغرر فنقول في صورة قد يكون فعلا فيها غرر وجهالة، وفي صورة لا يكون فيها جهالة. لو باعه قدرا معينا هذا فيه جهالة، مثل ما أقول هذه الأرض، أرض القمح هذه أشتريها منك على أنها 100 إردب، هذا غلط. طب لو أشتري منك هذه بعد بلوغ الصلاح واشتداد الحب، أقول أشتري منك هذه الأرض 5 ب10، لا إشكال في ذلك. يبقى في صورة يجوز وفي صورة يمنع منها. نعم.
النووي.
نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى: قال المصنف، قال الشرازي: ولا يجوز بيع الصوف على ظهر الغنم لقول ابن عباس، ولأنه قد يموت الحيوان قبل الجز فينجس شعره، وذلك غرر من غير حاجة فلم يجز، ولأنه لا يمكن تسليمه إلا استئصاله من أصله، ولا يمكن ذلك إلا بإيلام الحيوان، وهذا لا يجوز. قال النووي: قوله لقول ابن عباس يعني المذكور في الفصل قبله. قال الشافعي: والأصحاب لا يجوز بيع الصوف على ظهر الغنم لما ذكره المصنف، سواء شرط جزه في الحال أم لا.
هذا لو صح الحديث فيكون نصا، لو صح. نعم.
قال: هذا هو المذهب والمنصوص، وبه قطع الجماهير. وفي وجه آخر أنه يجوز بشرط الجز في الحال، حكاه الرافعي، وهو شاذ ضعيف، ولو قبض على كفله من الصوف وهي قطعة جمعها وقال: بعتك هذه، صح بلا خلاف. كذا كذا قال إمام الحرمين والغزالي، كما لو باع شجرة في أرض، قال الغزالي: وفيه احتمال، لأنه يتغير به عين المبيع بخلاف الأرض، فإنها لا تتغير بقطع الشجر وغيره. قال: واتفق أصحابنا على جواز بيع الصوف على ظهر الحيوان المذبوح، لأن استبقاؤه بكماله ممكن من غير ضرر.
يعني هذه كلها تفريعات يتصل بعضها ببعض. يعني مسألة علة النجاسة أن قد يموت الحيوان فينجس الشعر، الشعر ما ينجس ولا يلحقه ذلك، هذا خارج، هذا لو حكم الخارج، فالشعر والصوف لا ينجس ولو مات، واللحم نجس إذا مات، والجلد جامع بين الخارج والداخل، فإذا دبغ طهر، إذا دبغ طهر. نعم.
شيخ العثيمين فصل تفصيل.
نعم.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله: وكذلك أيضا لا يباع صوف على ظهر إلى أن يجز الصوف على الظهر لا يجوز بيعه. لماذا؟ لأن موضع الجز مجهول، قد يريد المشتري أن يجز الصوف من أصله ويريد البيع أن يجز من فوق من نصف الشعر مثلا، فيقع طيب في ذلك نزاع.
طيب يبقى في اتفاق، لكن لو قال من نصف في جهل، لازم يحصل جهل، لكن لو قال نجزه من أصله خلاص. إنما لو قال من نصفه من كذا، تأتي شعرة من المنتصف، تأتي شعرة من أعلى، هيؤدي يفضي هذا إلى جهال. إنما لو قال من أصله لا إشكال. نعم.
ثم إن اللي حط طبيعة على وجه الكمال قد تكون متعذرة أو متعسرة.
ما هو بلازم، ما قال تعطيني بالشعرة، هو اشترى الشعر الذي أمامه. نعم.
ثم إن المنع ليس منعا يخل بمصالح العباد، لأنه من الممكن أن يقال للبائع جز الصوف ثم بيعه، لأن الذي اشتراه إن لم يجزه في الحال فإنه ينشأ صوف جديد لم يقع عليه العقد فيختلط بما وقع عليه العقد، ويكون التمييز بينهما صعبا أو متعذرا، فيختلط مال البائع الجديد بمال المشتري القديم. وذهب بعض العلماء إلى جواز بيع الصوف على الظهر بشرط أن يكون معلوما وأن يجز في الحال، وقال إن المرجع في جزه على ما جرت به العادة، وأنه يغتفر الغرر اليسير في مثل هذا، لأن الحاجة قد تدعو إلى بيعه على الظهر. ولكن إذا قلنا بهذا القول، من يكون عليه الجز؟ المشتري أو البائع؟ يكون جز على المشتري إلا أن يشترطه على البائع، كالثمرة إذا بيعت فإن جزها يكون على المشتري إلا أن يشترطها على البائع. ولكن على القول بالجواز كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يجاب عن هذا الحديث بأحد جوابين، إما بالضعف، وإما بأن يحمل على صوف لا يدرك، أو على صوف يبقى بعد الشراء بحيث يحدث صوف لم يقع عليه العقد فتكون فيه الجهالة. والصحيح أنه جائز إذا جز في الحال وكان معلوما.
نعم، هذا الأقل حال حسب الصفة، كما قلنا حسب نوع البيع. إن كان هبيعه على قدر معين يقول هذا بكذا، بقدر معين يعني إن فيه كيلوين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، إذا حدد قدرا لا يجوز لأنه فيه جهالة، أما إذا ما حدد قدرا فيجوز. نعم.
الحافظ على الأثر قال الحافظ في البلوغ، وعلي بن عباس رضي الله عنهما قال إنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم، وليباع صوف على ظهر ولا لبن في ضرع. قال رواه الطبراني في الأوسط والدارقطني، وأخرجه أبو داود في المراسيل لعكرمة وهو الراجح، وأخرجه أيضا موقوفا.
قال وهو
قال وأخرجه أبو داود في المراسيل لعكرمة وهو الراجح، وأخرجه أيضا موقوفا على ابن عباس بإسناد قوي، ورجحه البيهقي.
نعم. ورجحه
البيهقي.
نعم.
موسوعة. جاء في موسوعة الفقه الكويتية بيع الشعر والصوف، قال ذهب الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة إلى عدم جواز بيع الصوف على ظهر الغنم لحديث ابن عباس رضي الله عنهما نهي أن تباع ثمرة حتى تطعم، ولا صوف على ظهر ولا لبن في ضرع. قال لأن الصوف متصل بالحيوان فلم يجز إفراده بالبيع كأعضائه، ولأن الصوف على الظهر قبل الجز ليس بمال متقوم في نفسه، لأنه بمنزلة وصف الحيوان لقيامه به كسائر أوصافه، وهو غير مقصود من الشاة فلا يفرض بالبيع، ولأنه ينبت من أسفل ساعة فساعة فيختلط المبيع بغيره بحيث يتعذر التمييز. وذهب المالكية إلى جواز بيع الصوف على ظهر الغنم بالجزاز تحريا وبالوزن مع رؤية الغنم على ألا يتأخر الجز أكثر من نصف شهر.
نعم. طيب نكتب هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Yeah.